الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى بعض الناس منغمسين في دنياهم، فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا مسرعين، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، قوما يقرؤون القرآن، قوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميراث الذي صنع أسلافنا فصنعوا به النصر والمجد. بالله عليكم، لا يكون هذا الزمان شاهدا علينا أننا فرطنا بميراث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا علينا ويعلم ما قد يحل بنا لو اعتزل بعضنا المسجد وتركنا العلوم والقرآن وبالأخص صلاة الجماعة. لذلك لما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد مرة فوجد بعض الناس قد تخلفوا عن صلاة الجماعة، غضب وقال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين كناية عن طعام وليمة فاخرة لشهد العشاء. طبعا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم ما كان ليحرق أبدا، وإنما استعمل كلمة التحريق ليبين لأمته عظيم جرم من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، جماعة يعني، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصي أي الغنم البعيدة المنفردة. وفي رواية في نفس هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. لكننا مع الأسف لم نلتزم بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فتجد الشيطان قد استولى على بلاد ومدن وقرى ومعامل وشركات وجامعات ومدارس. شياطين الإنس والجن أعداء الأمة، فتن الدنيا وشهواتها نهشتنا، هزيمة على كافة الأصعدة، وتلك نتيجة حتمية. فإن الله أكبر تجلجل في الآذان، وهم في اللعب لاهون، وفي الطرقات يتسكعون، وفي المنازل نائمون أو مختبئون، وفي أشغالهم منغمسون. ترى لمن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لمن؟ أخي في الله، وأنت يا من في مقام والدي، اسمح لي بسؤال: لو أنك موظف وعقد العمل يجبرك الالتزام بالحضور إلى الشركة، هل كنت ستفكر بأداء وظيفتك الدنيوية في بيتك دون الحضور إلى مقر العمل؟ بالطبع لا، فلماذا أراك تفكر بل تنفذ الصلاة في بيتك دون الحضور إلى مقر الصلاة المسجد؟ طيب ما رأيكم لو نتكلم عن أجر واحدة من الصلوات الخمس في المسجد جماعة فجر، وقيسوا على ذلك باقي الصلوات لتعلم أي خير تفوت على نفسك أخي الكريم. كن من أول الخارجين إلى المسجد لصلاة الفجر. فعن ميثم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن ملكا يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. تصور معك مرافقة، ملك يحمل راية، هذا حبيب بيت الرحمن يرافقك بها إلى المسجد، وأنت في المسجد وعندما تدخل بيتك يراها باقي الملائكة فيعلمون كم أنت عزيز عند الله، وتراها الشياطين فتفزع. وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله، يعني لا تخرج مسرعا من المسجد، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين الضحى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 وأنت جالس في مكانك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي عهد الله وأمانة، فما لنا بعد هذا ولبوالص التأمين؟ أخي الكريم، ألم تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح، فكلما نزلت ضيفا على بيت الله في الدنيا أعد الله لك في الجنة أماكن لاستضافتك، وإن داومت على ذلك كانت كلها من نصيبك. نزل في السماء الخامسة، وواحد عند نهر كذا، وآخر في الفردوس أو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما قصدت المسجد بحق كان نزلك أرقى. بل بلغ من حرص سلف هذه الأمة العظيمة أنهم كانوا يقاربون بين الخطى، فهذا زيد بن ثابت يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى به هذه المشية وقال له: أتدري لما مشيت بك؟ يعني هكذا. فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، فخطوة تكتب له حسنة وأخرى تمحو عنه سيئة. ولأن في صلاة الجماعة الخير العظيم يعمل كل أبعاقل أن يكون أحب الناس إلى قلبه أولاده من أهل المساجد. فمما يروى أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة وكان صغير السن بعد، ليتأدب بها ويطلب العلم عند صالح بن كيسان. فكان أستاذه صالح يعوده الالتزام بالصلوات في المسجد. فتأخر عمر يوما عن الصلاة، فسأله المعلم: ما الذي أخرك؟ قال عمر: كنت أمشط شعري. فتعجب الأستاذ وقال: أبلغ من حبك لشعرك أن يؤخرك عن الصلاة؟ فكتب بذلك ليخبر أباه الأمير عبد العزيز. وبمجرد ما وصله الخبر بعث لابنه رسولا لم يكلمه ولا كلمة حتى حلق شعره. هكذا كانت بداية عمر. وأنتم تعلمون هذا الصغير شب ليكون من فيما بعد خليفة دولة الإسلام، الذي قيل عنه لورعه وعدله أنه خامس الخلفاء الراشدين. فسر صلاة الجماعة في المسجد عظيم. وما ذكرت هذه القصة إلا لأذكركم بالمبدأ الذي انطلقنا منه منذ بداية لقاءاتي بكم، وهو أن أطفال اليوم هم أمة المستقبل. لذلك كان لابد من تعويد الطفل على المسجد منذ الصغر كي يتعلق قلبه به ويشب ثم يشيب عليه. وعلينا بالتدرج، ففي المرحلة الأولى وقبل اصطحابه إليه أكثر من الحديث عنه أمامه ونربطه بكل شيء جميل. مثلا: اشتريت لك يا حبيبي هذه اللعبة من قرب المسجد، أتعلم من رأيت اليوم فلانا ومعه ولده في المسجد، وقد أعطاه الإمام هدية لأنه يأتي دائما مع أبيه وكذلك غيره من رفاقه. ويقصد الأب أن يظهر كل ما عاد من المسجد انشراحه وراحته. يا الله، كم يرتاح الواحد في بيت الله والصلاة مع إخوانه وغيرها من المرغبات، فيزداد فضول الطفل أن يزور هذا المكان. فنأخذه في العيد مثلا ليرتبط في ذهنه أنه مكان بهجة وفرح، ثم إلى صلاة الجمعة. ويسعى الأب إلى اختيار الخطيب الذي إما سيفتح شهية الولد على المسجد أو ينفره منه. وكم يكون جميلا لو ينسق المسجد لرحلات تربوية للأولاد. في الواقع الأفكار كثيرة والوقت قليل، لكن أحب أن أنوه إلى أن أبناءنا في المسجد يتعلمون أهم درس في حياتهم الإسلامية. سيكتشفوا أنهم جزء من أسرة كبيرة هي الأمة. لكن أين هي هذه الأمة؟ تعج مساجدنا بالمؤمنين في رمضان، فتكاد لا تخلو منهم ساعة من ليل أو نهار. طبعا فالشياطين مصفدة، وأكثر ما نسمع من أئمة المساجد: إياكم أيها الناس ما أن ينقضي رمضان حتى تهجروها كما في كل عام، ونحن نتعهد ونعاهد على ذلك. وما أن ينقضي رمضان وتنفلت الشياطين حتى نجد كل إمام يدخل مسجده قلقا يترقب ويأمل أن يجد الناس. فإذا بالأعداد قد تقلصت وكأن الأرض انشقت وبلعت كل هذه الحشود، ترى أين ذهبوا؟ ربما كنا نظن أن الثواب محصور فقط في رمضان، لكن الآن لابد أن يتغير الحال، فقد علمنا عظيم الأجر والثواب لمن يرتاد بيت الله وأهمية صلاة الجماعة عنده سبحانه. فلن نفوت على أنفسنا ذاك الخير العظيم. ولا ييأس أئمة المساجد، أدعوا الناس وزعوا عليهم الأوراق في رمضان وأيام الجمعة التي تقول: إن المساجد ليست بيوت رمضان أو بيوت الجمعات، وإنما هي بيوت الله. ذكروهم بكل الآيات والأحاديث التي تدل على أهمية صلاة الجماعة في المسجد ودورها بحق الأمة ونصرتها. وقد قال عز من قائل في المسجد: في بيوت أذن الله أن ترفع تبنى ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يصلي له فيها من الصبح حتى المساء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولاحظوا هذه الآيات، سبقها قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فنور الله يتجلى في المساجد لينزل على هؤلاء الرجال، لذلك قال ابن عباس: إن بيوت الله في الأرض هي المساجد، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. بل لماذا لا نكمل الآية: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تركوا أشغالهم تلبية لنداء الله فيعوضهم سبحانه لأنه الرزاق. ومع هذا لازلنا نرى من يتخلف حتى عن صلاة الجمعة لأنه يخشى أن يفوته الرزق في تلك الأثناء، غافلين عن دعوة مالك الملك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أمر من الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى آخر الآية. وصلاة الجمعة صورة ليس لها نظير في تجمع يجمع على الصلاة والموعظة والنصيحة ومعالجة قضايا الأمة ليتأكد استمرار الجماعة على الصراط المستقيم. بالله عليكم لا نجد بعد اليوم من يتخلف عن صلاة الجمعة أو عن سائر الصلوات في جماعة، وإلا صدق بحقه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم محذرا: لينتهين أقوام عن ودعهم تركهم الجماعات والجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، والعياذ بالله. فلا والله لا نكون منهم أبدا. إخوتي الكرام، أما آن الأوان أفهم أن الالتزام بالفروض الخمسة في المسجد مع الجماعة لن يتم بين ليلة وضحاها، لكن أخي اعزم وتوكل على الله، قل: يا رب أريد أن أكون من أهل بيتك فأعني. فلكل مجتهد نصيب، ضع نصب عينيك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تدعوك إلى بيت الله، ابدأ بفريضة واحدة كل يوم لمدة أسبوع ثم زد عليها في الأسبوع التالي، بل إن الله هو من سيزيدك. ألم يقل تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم اعتبر نفسك في مهمة رسمية لا يمكن التملص منها أبدا، التزم بمشروع الأربعين يوما الذي نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، شهادة من الله. ففي هذه الأربعين يوما سر عظيم يعين على المداومة والاستمرارية، فلن تلبث أن تجد نفسك تتجه إلى بيت الله كما تتجه إلى بيتك، بل ربما أكثر، فقد يكون في بيوتنا مشاكل وهموم في الانتظار، أما في بيت الله فهناك نلقي الهموم، فهو ملاذ الأرواح الحائرة وأنس القلوب الهائمة بحب الله. وإن ضاقت السبل في وجهك وغلقت الأبواب فاذهب لمن بابه لا يغلق أبدا. الحمد لله، لأن كل إنسان يحتاج أن يلجأ لبيت الله ولعظيم فائدة اجتماع المسلمين في المسجد. كانت الدعوة مفتوحة حتى للنساء، مع أن صلاة الجماعة ليست واجبة بحقهن، لكنهن من يصنعن أجيال الأمة، فكان المسجد يصنعهن من خلال الدروس والخطب، بل ومن خلال عيش أسمى العلاقات مع أخواتهن في الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب الفتيات غير الملتزمات بالحجاب، نسأل الله لنا ولهن الهداية، هل نمنعهن من دخول المسجد إلى أن يلتزموا بالحجاب؟ طبعا لا، لكن عليهن أن يلتزمن بآداب المسجد من حيث اللباس وعدم التعطر، فهؤلاء هم أحوج ما يكون لدخول بيت الله للصلاة في جماعة الأخوات في جو من السكينة والألفة مع سماع آيات الله التي لا بد أن تترك أثرا طيبا في نفوسهن، فلرب آية تهتدي بها أو حتى تكبير من الإمام. فقد ذكر بعضهم: صليت خلف دينون المصري، كان إمام، فلما أراد أن يكبر رفع يديه وقال: الله، ثم بهت وبقي كأنه جسد بلا روح إعظاما لربه جل وعلا، ثم قال: الله أكبر. ويقول الرجل المأموم: والله كأن قلب خلع من هيبة تكبيره، كانوا يخافون الله فخافهم الأعداء، يقفون في الصلاة كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم: رصوا الصفوف وحاذوا المناكب وسدوا الخلل، كأنهم بنيان مرصوص متصلين بالله في آن واحد راغبين فيه راجين رحمته، حيث يتأتى الخشوع ويستجلب النصر. فلا تظن أن وقفتنا كانت في الصلاة على هذه الهيئة هكذا عبثة، بل يا الله كم تشبه هذه الوقفة تلك التي في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بل وقد حفز الحبيب صلى الله عليه وسلم صحابته بقوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والمرابطة في سبيل الله أمر عظيم، كأن المصلي يحمي ثغر من ثغور الأمة كالمجاهدين في سبيل الله، بل ربما فاقهم، لأن المجاهد يرابط مدة معينة ثم قد ينتهي الحال. أما رواد بيت الله فعلى رباط طوال العمر، يجاهدون أنفسهم وفتن الدنيا والشياطين، بل في التزامهم إغاظة لأعداء الله الذين يخيفهم أن يعود المسلمون إلى المساجد، لأنه بهذا ينصلح حال الأمة. وقد ذكرت إحداهم كلمة يوما لو تأملها كل رجل من رجال الأمة وكل شاب لم يقبل أن يستكين في بيت الله وبيت الله يناديه. قالت جولدا مير: لو أن عدد المصلين في صلاة الفجر يكون كعددهم في صلاة الجمعة لانتهى أمرنا. أعداؤنا يعلمون السر الذي فيه نصرتنا ونحن عنه غافلون. وقد قالها سيدنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني من سر عظيم وأجر كبير، لأتوهما ولو حبوا على اليدين والركب. وقد خص عليه الصلاة والسلام هذين الفرضين بالذكر، لأن من عادة الناس التكاسل عنهما، فما بالكم بالفروض الأخرى. إخوتي الكرام، إن المساجد هي المدارس الحقيقية التي تتربى فيها الأجيال، وهي الجامعات التي يتخرج فيها الرجال والأبطال. ولن تكون للمسلمين عزة ولا قوة ولا هيبة إلا حين يعودون إلى المساجد، فينطلقون منها كما انطلق منها أسلافنا الأولون، لينشروا الهدى والنور في كل مكان. من هنا كان برنامج قرة العين، الذي أسأل المولى أن يجعله خير إشراقة في زمان الظلمة التي خيمت علينا. فقرة العين كما تعلمون هي الصلاة، تلك الصلة القدسية وذاك الشرف العظيم الذي حبان به المولى، والذي بكل أسف زهد فيه الكثيرون ولم يدركوا أن سر السعادة في حياتهم كأفراد وفي قدرنا كأمة هو رهن لتلك الصلة. فإن نصرة الأمة ونجاحها في كافة الميادين لن تتحقق إلا من خلال إقامة الصلاة بحقها. فكان كل لقاء من قرة العين يحمل رسالة لابد منها لإحياء هذا المعنى العظيم، حيث عرضنا في اللقاء الأول والثاني لبعض الأمور التي خصص بها رب العزة الصلاة وميزها بها عن غيرها من الطاعات والعبادات. ونوهنا في اللقاء الثالث إلى أن الله أمرنا بإقامة الصلاة وليس بالصلاة فحسب، وشتان بين المفهومين. ثم وجهنا في اللقاء الرابع نداء محبة لتارك الصلاة الذي هو جزء من الأمة، وما يحدثه فعله من تشويش في شبكة الاتصالات وخلل في خط الإمداد. أما اللقاء الخامس عشنا فيه أبعاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإن أطفالنا هم أمة المستقبل، يجب أن ننشئ جيلا مرتبطا بخالقه منذ البداية. وفي اللقاء السادس تحدثنا عن مواقيت الصلاة التي نتخلف عنها بدم بارد ونفضل عليها مواعيد دنيوية، متناسين أنها مواعيد قدسية في صلاة لرب العزة جل جلاله. ثم كان اللقاء السابع والثامن، وتعجبنا كيف يقوم بعضنا إلى موعد الصلاة لرب العالمين بكسل وتثاقل، بينما نقوم إلى موعد مع عبد ضعيف بلهفة. وقلنا أن السر في الخشوع، فعملنا على تهيئة البيئة المناسبة لهذا الاتصال المبارك، وجاهدنا في إزالة بعض الأمور التي من شأنها أن تقدح في الخشوع. أما اللقاءان التاسع والعاشر كان لزاما، ولكي تكتمل رسالة البرنامج، أن نأتي بمحاولة عرض بسيطة ترافقها الصورة والتطبيق لصفة الوضوء والصلاة كما ورد من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم، لكي نخشع في الصلاة وتكون قرة عين لنا كما كانت لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما كانت الصلاة ليست عبارة فقط عن حركات نقتضي فيها بالحبيب، وإنما لها أسرار ومعاني، كان اللقاء الحادي عشر والثاني عشر. ولمن أراد أن يكون حبيب الله قلنا: عليك بالنوافل، وأعظم الصلوات بعد الفرائض قيام الليل. إلى أن وصلنا إلى خاتمة هذه اللقاءات، صرخت أنين من بيوت الله التي هجرناها. وهكذا وصلنا إلى نهاية 16 لقاء، ويعلم الله أنني سعيت جاهدة لأفي جزءا قليلا قليلا من حق الصلاة علينا ومن حقكم علي. أرجو أن تعذروني إن كان خلال عرض بعض الحلقات في لكنة سرعة، لكن الصلاة أعظم من أن تختصر في بضع لقاءات، بللنا فيها حقها وإن خصصنا لها محطات فضائية تحدثنا ليل نهار عن حقيقة صلتنا برب العزة مالك الملك خالق الأكوان. من هنا خشيت أن لا تصل رسالتي إليكم كما أحببت لها وقصت، لكن من علي المولى وأفاض بأن أكرم هذا المشروع بإخوة وأخوات فهموا الرسالة وآمنوا بها وتحمسوا لها وباشروا المهمة المقدسة لإصلاح وصيانة شبكة الاتصال بخالق الأكوان. أعترف أني لوحدي لم أكن لأفعل شيئا، فهذه الرسالة أصبحت أمانة في أعناقكم الآن. أعينوني لنحيي صلة العباد برب العباد بحقها لما قد يصدر عنها من إنجازات بحق الأمة. لذلك كان لابد أن يبقى لهذه اللقاءات صدى وتذكرة وتواصل لنكمل ما بدأناه، فالبرنامج ليس إلا الخطوة الأولى على الطريق. لذا كانت هذه الصفحة أجيال مسلمة، ساحة الإخوة والأخوات، نعمل معا لأجيال مسلمة بحق لنغير وجه التاريخ. فحاضر أمتنا ومستقبلها بأيدينا، وأول أهدافنا أن تتغلغل محبة الصلاة في قلب كل مسلم، وأن تحيا بها بيوتنا وتستنير بها مساجدنا، بل حتى لا يبقى مسلما واحدا على وجه الأرض إلا وهو متصل بربه حق الاتصال، مقيم للصلاة، فهي مفتاح النصر وباب الإمداد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله سبحانه أن يحفظ علينا صلتنا به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتوسل إليك اللهم أن تجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم، وأن تجعل له القبول. اللهم اغفر لي ضعفي وتقصيري، إن أحسنت فمنك ومن فضلك علي، وإن أسأت فهو من الشيطان ومن نفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالق الأكوان يا ربا تعالى، يا عظيما ليس إلا كالحسيب، يا عظيما ليس إلا كإله، يا غنيا ليس إلا كالمجيب.